أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيعنا أبي القاسم محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد لا زال الحديث في صفة الحكمة وتلخص عندنا بأن الله تبارك وتعالى يتصف بالحكمة وأن الحكمة من الصفات الفعلية كان الكلام تحديدا في المقام الثاني وهو في بيان ما الغاية من فعله تبارك وتعالى قلنا بأن الغاية من فعله تبارك وتعالى يرجع إلى الذات فذاته تبارك وتعالى تقتضي الكمال وتقتضي العطاء وتقتضي الفيض فمرجع الغاية أو قل بأن العلة الغائية لأفعاله تبارك وتعالى ليست زائدة على الذات ليست خارجة عن الذات بل الذات هي العلة الغائية وفي نفس الوقت الذات هي علة فاعلية فاتحدت العلة الغائية مع العلة الفاعلية مثلنا ذلك بمثال أن الإنسان إنما يعطي وينفق من أجل أن يصل إلى ملكة الكرم فإذا قيل له لماذا تنفق يقول من أجل أن أصل إلى ملكة الكرم والعطاء فإذا حقق هذه الملكة هنا يقال لماذا تنفق ما زلت تنفق لا يستطيع أن يجيب حتى أصل إلى الملكة لأن المفروض قد وصل إلى الملكة إذن ما هو الجواب لا يوجد جواب إلا أن يرجع إلى أن ذاته التي تقتضي العطاء بما أن الذات وصلت إلى ملكة العطاء وملكة الجود وملكة الكرم إذن الذات تقتضي ذلك فيقال بأن الذات الإلهية من لوازمها التي لا تنفك عنها أنها فياضة معطاءة جلا وعلا إذن هل معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى لا توجد غاية وراء ذاته نقول نعم توجد غاية وراء ذاته وهذا ما طرحه القرآن الكريم القرآن الكريم صريح في أن الغاية من خلق العباد إنما من أجل العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا الغاية من خلق الإنسان إنما هي العبادة أو أن الغاية بصريح القرآن الكريم من خلق الإنسان من لأجل الامتحان والبلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا إذن فالقرآن الكريم صريح في أن هناك غاية وراء الذات لا ترجع إلى الذات ما هي تلك الغاية إما العبادة إما الامتحان إما الرحمة الإلهية إذن لا إشكال في وجود غاية إذن ما معنى قولكم أن الذات هي العلة الغائية نقول الغاية على نحوين عندنا غاية أصلية وعندنا غاية تبعية، ما الضابط في الفرق بين الغاية الأصلية وبين الغاية التبعية؟ الغاية التبعية تقع مورد التعليل، أما الغاية الأصلية لا ترد مورد التعليل. مثلا إذا أراد الإنسان أن يسافر إلى الحج، لا إشكال أن السفر إلى الحج غاية للإنسان، ويتوقف سفره إلى الحج على تحصيل مجموعة من المقدمات، عليه أن يهيئ الأمتعة، عليه أن يحجز تذكرة للسفر وما شابه ذلك. فإذا قيل له لماذا تهيئ الحقيبة، شوف لماذا، سؤال تعليلي، لماذا تهيئ الأمتعة؟ يقول من أجل السفر إلى الحج. لماذا تحجز الطائرة؟ يقول من أجل السفر إلى الحج. لماذا تسافر إلى الحج؟ يقول من أجل العبادة. لماذا تعبد؟ من أجل السعادة، الوصول إلى السعادة. هنا لماذا تسافر، لماذا تهيئ الأمتعة؟ يقول من أجل الحج، من أجل السفر. لماذا تسافر إلى الحج؟ من أجل عبادة الله. لماذا تعبد الله تبارك وتعالى؟ من أجل سعادة الإنسان. جيدا، لماذا تريد أن تصل إلى السعادة؟ ما هو الجواب؟ السعادة ذاتية عند الإنسان، الذات تنشد السعادة. إذن وصلنا إلى غاية لا يصح معها السؤال بقولنا لماذا؟ لأن السعادة من ذاتيات الإنسان، ومعنى أنها من ذاتيات الإنسان كل ذات فطرت على تحصيل السعادة. وقرأنا في علم المنطق من أحكام الذات ماذا؟ أن الذات لا يعلل، لا يقال لماذا الإنسان عاقل، لا يوجد جواب، لأن الذات الإنسانية تقتضي أن يكون عاقلا. لماذا الإنسان يحب الكمال؟ لأن الذات متعلقة بالكمال، لا يوجد هدف آخر غير الذات. هذا ما يعبر عنه بالغاية الأصلية. إذن السعادة الذات أصالة تتعلق بالسعادة، وبتبع تعلقها بالسعادة تتعلق بالعبادة والحج والسفر وما شابه ذلك. كذلك بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، لماذا تخلق الخلق؟ لأجل العبادة. خب ولماذا توجد العبادة؟ يقول من أجل أن يصل الإنسان إلى الكمال والسعادة. ولماذا الإنسان يصل إلى الكمال والسعادة؟ يقول لأن الذات الإلهية محبة للكمال، فالله تبارك وتعالى خلق الإنسان من أجل العبادة. ولماذا خلقه من أجل العبادة؟ من أجل الكمال والسعادة. ولماذا الله يوجد الكمال؟ لأن ذاته تقتضي الكمال، وهذا معنى أن الذات الإلهية أصالة تتعلق بأي شيء؟ بالكمال. لأن أي كمال؟ الكمال المطلق اللا متناهي، والكمال المطلق اللا متناهي هو عين. إذن أصالة الغاية، العلة الغائية تعلقت بأي شيء؟ بالذات. فالله يخلق ويفعل لأن ذاته تقتضي العطاء والجود، وبتبع حبه لذاته يحب آثار ذاته، من أحب ذاته أحب لوازمها. ولكن تعلق الذات باللوازم يكون من باب التعلق التبعي، الغاية التبعية، وأما الغاية الأصلية من باب أنه محب لذاته، لأنه يحب الكمال اللامتناهي، الكمال المطلق، عين الذات. فتتعلق الغاية بنفس الذات، والذات هي علة فاعلية أيضا. قال: وأما الغاية الأصلية لأفعال الله فهي حبه للكمال المطلق اللامتناهي الذاتي الذي يتعلق بالتبع بآثاره، أي بكمالات. والغاية التبعية قلنا ترجع إلى أي شيء؟ إلى الفعل، إلى الخلق، لا إلى الخالق، لأنه كمال مطلق، أي بكمال الموجودات. ومن هنا قالوا بأن العلة الغائية للأفعال الإلهية هي نفسها العلة الفاعلية، لأن العلة الغائية هي الكمال اللامتناهي، الكمال المطلق، والكمال المطلق هو عين الذات. إذن العلة الغائية هي نفس الذات، والذات هي أيضا هي العلة الفاعلية. وليس لله غاية مستقلة وزائدة على ذاته، ولكن هذه الفكرة لا تتنافى واعتبار الكمال والخير والمصلحة في الموجودات غاية فرعية وتبعية. ولذلك إذا نحن نستطيع أن نجمع بين مجموعة من الأقوال. هناك من الحكماء من قال بأن أفعال الله تبارك وتعالى لا غاية لها، بأن الله لا غاية له. هنا ماذا يريد بقوله لا غاية له؟ يقول لا توجد له غاية خارج عن ذاته، لأن العلة الغاية هي نفس ذاته تبارك وتعالى. ومن قال بأن الله تبارك وتعالى له غاية على في أفعاله، يريد بالغاية الغاية تبعية، باعتبار أن جميع الأفعال خلقت من أجل غاية، وتلك الغاية لا ترجع إلى الله تبارك وتعالى بل ترجع إلى المخلوق، لأنه هو المحتاج إلى الاستكمال. ولذلك عللت الأفعال الإلهية في القرآن الكريم ببعض الأمور والغايات التي تنتهي إلى كمال المخلوقات. شوف لماذا الله جعل الإنسان يعبد؟ نقول لأنه يريد أن يصل إلى الكمال. لماذا الله يوجد الكمال؟ نقول لأن ذاته محبة للكمال، فرجعنا إلى الذات وخيرها، وتعود فائدتها للمخلوق نفسه. فقد ذكرت وتعود فائدتها للمخلوق نفسه، فقد ذكرت الآيات القرآنية أن الامتحان والابتلاء واختيار أفضل الأعمال وأن عبادة الله والوصول إلى الرحمة الخاصة الأبدية الإلهية هي الأهداف والغايات لخلق الإنسان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الهدف من خلق الإنسان هو الامتحان والابتلاء. وما خلقت الجن والإنس إلا، إذن الهدف من خلق الإنسان هو العبادة. أيضا لاحظ في سورة هود ماذا يقول القرآن الكريم في الآية 128: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هنا المفسرون اختلفوا في كلمة لذلك. لاحظ الآية في سورة هود 128: ولو شاء رب ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. بعضهم قال ولذلك أن يرجع إلى الاختلاف بسبب الاختلاف، الغاية من خلق الإنسان ترجع إلى الاختلاف بتقريبا أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأوجد معه طريق الاختيار، إنا خلقنا الإنسان من نطفة، غير الإنسان أيضا خلق من نطفة أمشاج متبدلة، هذه النطفة نطفة غير الإنسان أيضا متبدلة. إذن ما هو الفاصل بين الإنسان وغيره في كلمة واحدة؟ نبتلي، الابتلاء بمعنى الامتحان. إذن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأودع معه مبدأ الاختيار، وإذا كان الإنسان مختارا إما إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن الإنسان سوف، بعض الناس يختار طريق الخير، بعض الناس يختار طريق الشر. إذن كون الإنسان وجد مع مبدأ الاختيار يسبب ذلك اختلاف الإنسان، فبعضهم باختياره يختار طريق الخير وبعضهم باختياره يختار طريق الشر. إذن سوف يرجع ذلك إلى وجود اختلاف بين الناس، لهذا الله خلقهم. بعض المفسرين يقول لا، قوله ولذلك خلقهم يرجع إلى قوله إلا من رحم ربك، فالعلة والغاية من خلق الإنسان أن يصل إلى الرحمة الإلهية. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من أجل أن يصل إلى الرحمة الإلهية ويكون تحت عنايته وألطافه جل وعلا، وهذا معنى قول المصنف والوصول إلى الرحمة الخاصة الأبدية الإلهية. يبقى هذا السؤال، إذن القرآن يطرح مجموعة من الغايات ونجد أن بعضها قد يناقض البعض الآخر. خلق من أجل العبادة، خلق من أجل الرحمة الإلهية، خلق من أجل الامتحان، الامتحان والابتلاء شيء، العبادة شيء آخر، الوصول إلى الرحمة الإلهية شيء آخر. نقول ليست هذه الغايات في عرض بعضها البعض الآخر، إنما هي كما يعبرون أنها غايات طولية. يعني أسمى الغايات من خلق الإنسان أن يصل إلى رحمة الله جل وعلا، أسمى الغايات. ولكن السؤال، لماذا الإنسان يريد أن يصل إلى رحمة الله؟ أو كيف يصل إلى رحمة الله؟ عن طريق العبادة. لا يصل الإنسان إلى رحمة الله، لا يكون موضعا من مواضع الرحمة الإلهية إلا إذا كان عابدا مخلصا لله تبارك وتعالى. إذن فطريق الرحمة الإلهية هو العبادة، ولا تتحقق العبادة إلا عن طريق الاختيار. إذن فالله تبارك وتعالى خلق الإنسان من أجل الابتلاء، والابتلاء يتوقف على الاختيار، والاختيار يقود الإنسان إلى العبادة، والعبادة تقود الإنسان إلى رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا معنى أن هذه الغايات غايات طولية. قال هي الأهداف والغايات لخلق الإنسان، وكل واحدة من هذه الغايات ممهدة، هذه معناها العلاقة الطولية. تعرفت جيدا؟ إذن بكلمة ممهدة يشير إلى أن العلاقة بينها علاقة طولية، بمعنى أن الاختيار يكون ممهدا للعبادة والعبادة تكون ممهدة للوصول إلى الرحمة الإلهية على الترتيب المذكور. يعني ما معنى الترتيب المذكور؟ يعني امتحان، اختيار، عبادة، رحمة. هذا تمام الكلام في مبحث الحكمة. بقي هل لنا طريق نثبت به أن الله حكيم؟ وبعبارة سلسة، ما الدليل على الحكمة الإلهية؟ أما الدليل على الحكمة بمعنى الإتقان، قلنا التمسك ببرهان نظم، الإحكام والإتقان. ولكن ما الدليل على الحكمة بمعنى مطابقة الفعل للنظام؟ ما الدليل على الحكمة بمعنى اشتمال الفعل على المصلحة؟ ما الدليل على الحكمة بمعنى أن الحكمة ترجع إلى أنه محب لذاته تبارك وتعالى فلا يفعل عبثا؟ الدليل على ذلك هو التالي: أن يقال لو لم يكن الله تبارك وتعالى حكيما بأي معنى من معاني الحكمة المذكورة التي تناسب جمال الحق تبارك وتعالى، إذا لم يكن حكيما، إذن ما هو المانع من عدم حكمته؟ لابد أن يوجد مانع من عدم حكمته. فيقال المانع الذي يجعل الله تبارك وتعالى لا يتصف بالحكمة لا يخلو، إما أن يكون المانع هو عدم علمه باشتمال الفعل على مصلحته، أو بالإتقان والإحكام والتدبير، أو بعدم مطابقة الفعل للنظام، عدم علمه بالنظام ليطابق الفعل النظام. إذن المانع الذي يمكن أن يتصور لأن يكون الله ليس حكيما تعالى عن ذلك هو عدم علمه، وهذا الاحتمال باطل لأنه ثبت أن الله عالم بكل شيء لا يحد علمه شيء تبارك وتعالى، عالم بكل شيء. أو أن يكون المانع عدم قدرته، عجزه، وقلنا هذا باطل أيضا لأنه ثبت عموم القدرة أنه قادر على كل شيء. أو أن يكون المانع هو البخل، وأيضا هذا البخل صفة نقص والله منزه عن النقص. أو أن يكون المانع هو عدم حبه للحكمة، وهذا أيضا باطل لأن الذات تحب الكمال لأنها عين الكمال. إذن إذا لم يكن هناك مانع يحول بين الذات الإلهية وصفة الحكمة ووجد المقتضي، إذا لابد أن يدرك العقل بأن الله تبارك وتعالى يتصف بالحكمة. إذا الخلاصة: ما الدليل على حكمته؟ نقول الدليل على ذلك وجود المقتضي وماذا؟ ورفع المانع. فإن المانع إما أن يكون عدم القدرة، عدم العلم، أو بتعبير آخر إما أن يكون العجز أو الجهل أو عدم الحب أو البخل، وكل ذلك محال على الله تبارك وتعالى. هذا هو الطريق الذي ذكره الحكماء لإثبات حكمته تبارك وتعالى. انتقل المصنف بعد ذلك إلى صفة فعلية أخرى هي صفة الكلام. والكلام في الكلام وقع بين المتكلمين في ثلاث مسائل: المسألة الأولى ما معنى الكلام الإلهي؟ المسألة الثانية أن الكلام من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية؟ المسألة الثالثة أن الكلام إلهي وتحديدا القرآن هل هو حادث أو قديم؟ والمسألة الثالثة هي أهم المسائل التي وقعت في معترك المتكلمين، أدت هذه المسألة إلى نشوب التكفير، وأدت هذه المسألة إلى السجن وإراقة الدماء. وهذه المسألة بدأت بقوة في العهد العباسي، تحديدا في عهد المأمون العباسي، وكان يرى المأمون العباسي ما تراه المعتزلة من أن القرآن الكريم مخلوق يعني حادث. وكل من يعارض هذه الفكرة يزج به في السجن. ثم انقلبت السلطة العباسية إلى الرأي الآخر وقالت بأن القرآن الكريم ليس مخلوقا بل هو قديم، وكل من عارض زج به في السجن. ولهذا أحد أوجه مسميات علم الكلام، لماذا سمي بعلم الكلام؟ لأن أشهر مسألة طرحت مسألة الكلام الإلهي، ما حقيقته؟ هل هو قديم؟ هل هو حادث؟ قال الكلام الإلهي ومن المفاهيم التي نسبت إلى الله تعالى مفهوم التكلم، وقد بحث منذ زمان بعيد حول الكلام الإلهي بين المتكلمين، بل قيل إن السبب في هذه التسمية أي تسمية علم الكلام بهذا الاسم هو خوض أصحاب هذا العلم في البحث حول الكلام الإلهي، حيث اعتبرته الأشاعرة من الصفات الذاتية، لأنهم قالوا بأن الكلام يرجع إلى الكلام النفسي، والكلام النفسي عين الذات، بينما اعتبرته المعتزلة من الصفات الفعلية، وكذلك المشهور بين الإمامية. ومن المواضيع التي حدثت حولها نزاعات شديدة بين هذين المذهبين هذا الموضوع، موضوع الكلام الإلهي، هل أن القرآن هو وهو كلام الله مخلوق أم غير مخلوق؟ بل ربما كفر بعضهم بعضا بسبب اختلاف الآراء في هذا الموضوع. ومع ملاحظة التعريف الذي ذكرناه للصفات الذاتية والصفات الفعلية يظهر لنا بوضوح أن التكلم من صفات الفعل. يقع أولا ما معنى الكلام الإلهي؟ هنا ثلاث نظريات. النظرية الأولى نظرية الأشاعرة، قالت بأن الكلام الإلهي مرجعه إلى الكلام النفسي. توضيح ذلك، كل متكلم يتكلم، إذا جئنا إلى كلام الإنسان، ما طبيعة كلام البشر؟ طبيعة كلام البشر يعتمد على مجموعة من الحروف، مجموعة من الأصوات، مجموعة من الموجات الصوتية الاهتزازية. لا يتحقق الكلام إلا عبر أدوات حرفية، موجات اهتزازية صوتية تصل إلى الآذان فتنتقل إلى المخ وتتم عملية الترجمة. الكلام بهذا المعنى ينسب إلى الله أو لا ينسب؟
لا
ينسب إلى الله، لأن الله منزه عن الأدوات الصوتية والحرفية والمقاطع والحروف والموجات، تعالى عن ذلك، لأن كل ذلك من آثار ولوازم الموجود المادي، والله منزه عن المادة وعن حوادثها. إذن ما معنى، إذن الجميع على صعيد الأشاعرة، على صعيد العدلية، على صعيد الحكماء قالوا يستحيل أن ينسب الكلام إلى الله بمعنى الحروف المقطعة والأصوات، هذا مستحيل. إلا هناك فئة أخرى قالت لا، كلامه أيضا بهذا المعنى، حروف وأصوات قائمة بالذات أيضا، ولكن المشهور بين المتكلمين استحالة نسبة الحرف الصوتي إلى الله تبارك وتعالى وأن يكون قائما بالذات، وإلا لزم أن تكون الذات محلا للحوادث لأن هذه الحروف حادثة. ما الدليل على أن الحروف حادثة؟ نقول كل حرف لا يخلف، إما أن يسبق بحرفين أو أن لا يسبق بحرف. فإذا سبق الحرف بحرف آخر إذن نقول كان مسبوقا بحرفين فيكون متأخرا، والحرف الآخر متقدما والمتأخر يكون حادثا. لاحظ معي، إذا قلت رجل حرف الجيم مسبوق بحرف الراء، إذن حرف الجيم يكون حادثا لأنه مسبوق بحرف راء فيكون معدوما في مرتبة حرف راء. حرف الراء رجل، حرف الراء موجود معه الجيم أو ليس موجود معه الجيم؟ ليس موجودا. إذن حرف الجيم معدوم في مرتبة حرف الراء، إذن سبق بالعدم والمسبوق بالعدم يكون حادثا. أو أن يقال أن الحرف ليس مسبوقا بحرف، رجل حرف الراء مسبوق بحرف أو ليس مسبوق؟
مسبوق
بأي حرف؟ أي شيء؟ شرجل؟ شرجل؟ حرف الراء في كلمة رجل أقول. إنزين الراء في الأبجدية مسبوق بالشين؟ نقول سين شين راء. حرف الراء مسبوق بأي حرف؟
دال.
دال، دال، راء، زاين. نعم، حرف الراء في كلمة رجل ليس مسبوقا بحرف، إذا نقول حرف الراء كان مسبوقا بالعدم والمسبوق بالعدم يكون حادثا. لهذا قالوا كل حرف لا يخلو، إما أن يكون مسبوقا بحرف إذا هذا الحرف معدوم في مرتبة ذاك الحرف، أو أن يكون ليس مسبوقا بحرف إذا مسبوق بعدمه، ودائما المسبوق بالعدم يكون حادثا. إذا لا إشكال بين المتكلمين أن الحروف أمور حادثة، وإذا كانت الحروف والأصوات من الحوادث استحالت أن تكون محلا، أن تكون قائمة بالذات. من هنا قال الأشاعرة إذا ما معنى الكلام؟ ليس الكلام هو عبارة عن هذه الألفاظ، إنما الكلام هو ما يحكي عنه اللفظ. لاحظ، نحن عندنا لفظ وعندنا معنى، دور اللفظ ما هو؟ الحاكي. الألفاظ تحكي عن المعاني، فإذا قيل ما هذا اللفظ ميم ألف همزة يحكي عن معنى ما. الألفاظ حاكية، ليس الكلام الإلهي هو الحاكي، إنما هو المحكي أي المعنى، والمعنى هو المعبر عنه بالكلام النفسي. وهذا ما يقوله الشاعر، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. حقيقة الكلام هو ما في الفؤاد، ما في الضمير. إذن الله تبارك وتعالى متكلم ليس بمعنى الكلام اللفظي الصوتي الحرفي، بل بمعنى المحكي، وهو المعنى الذي عبر عنه بالكلام نفسي. هذا هو حقيقة الكلام. هذه النظرية لم يقبلها جمهور المتكلمين من العدلية والإمامية والمعتزلة والحكماء. قالوا لماذا؟ قالوا أولا لأنه لا يعهد في العرف وفي الاستعمالات العرفية أن يطلق الكلام على المعنى إلا بنحو التجوز. ليس الكلام إلا عبارة عن مجموعة من الحروف والأصوات، بدليل أن الأخرس يحمل معاني أو لا يحمل؟ يحمل معاني، مع ذلك يقال هو غير متكلم. لا يتصف الأخرس بأنه متكلم وإن كان يحمل مجموعة من الأفكار والمعاني في ذهنه. هذا أولا. وثانيا نقول لو أرجعنا الكلام إلى المعنى، هذا المعنى لا يخلو إما أن يكون عبارة عن تصور أو تصديق، إما معاني تصورية أو معاني تصديقية. سواء كان المعنى تصوري أو كان المعنى تصديقي، إذن أرجعناه إلى صفة العلم، لأن التصور والتصديق علم، فأرجعنا الكلام إلى العلم. ومن الواضح وجدانا أن هناك فرقا بين العلم وبين الكلام، أحدهما غير الآخر. إذا لو أرجعنا الكلام إلى المعنى الموجود أو إلى الكلام النفسي، نقول هذا المعنى إما أن يكون تصوريا أو تصديقيا، وعلى كلا التقديرين هو يدخل في دائرة المعنى يعني والعلم شيء والكلام شيء آخر. النظرية الثانية، وهي النظرية التي ذهب إليها العدلية أي المعتزلة والإمامية. عدلية بمعنى تؤمن بالعدل الإلهي، أي بالتحسين والتقبيح العقليين. قالوا ما معنى أن الله متكلم؟ طبعا لا إشكال أن الله يتصف بالكلام، وكلم الله موسى تكليما. إذن الله تبارك وتعالى يتصف بالكلام، هذا لا إشكال بحسب منطوق القرآن الكريم. ما معنى أنه متكلم؟ قالوا الله متكلم بمعنى أنه يوجد الحروف، يخلق الحروف، يخلق الصوت في غيره، هذا هو معنى كلام الله تبارك وتعالى. إذن إذا قيل أن الله متكلم بمعنى أن الله يوجد الصوت ويوجد الحرف في الشجرة، كما أوجد الحرف والصوت في الشجرة فكلمت نبي الله موسى، أو أن يوجد الصوت والحرف على لسان الملك، أو أن يوجده في شيء آخر. إذن ليس معنى الكلام الإلهي إلا بمعنى إيجاد الحرف والصوت في غيره تبارك وتعالى، وهذا ما تشير إليه بعض الآيات المباركات. مثلا قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله، لاحظ إلا وحيا، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يوجد الكلام في نفوس الأنبياء، أو من وراء حجاب كالشجرة، أو يرسل رسولا. هذا هو مراتب الكلام الإلهي، وقد أشار الذكر الكريم إلى ذلك في سورة القصص. في سورة القصص أشار إلى ذلك في قصة نبي الله موسى في الآية 30-31. لاحظ معي سورة القصص 30: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، إلى أن تقول الآية فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من أن يا موسى، أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هذا النداء من أين خرج؟ خرج من الشجرة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى أوجد الكلام أي في الشجرة. فمعنى أن الله تبارك وتعالى متكلم أي أنه يخلق الأصوات والحروف والكلام أي في غيره. هذا المعنى قبل عند كثير من علمائنا، ولكن الحكماء كالسيد العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان قال لا نحصر الكلام في هذا المعنى، هذا أحد مصاديق الكلام الإلهي، ولكن لنا أن نفسر الكلام بتفسير آخر. ما هو هذا التفسير الآخر؟ قال الكلام هو فعله تبارك وتعالى، وهذا هو مسلك الحكماء في تفسير الكلام الإلهي. بيان ذلك، ما الغرض من الكلام؟ لماذا الإنسان يتكلم؟
كي يصل معلومة إلى
غيره، من أجل التفهيم والتفهم، تفهيم يعني. إذن الغرض من الكلام هو التفهيم، التفهيم لا ينحصر بوسيلة واحدة، تارة يكون التفهيم عبر الألفاظ، وتارة يكون التفهيم عبر الموجودات، عبر الأفعال. فكما أن الألفاظ توصل إلى المعنى، تحكي عن المعنى، تكون حاكية، كذلك فعل الله تبارك وتعالى يكون حاكيا. وهذا ما أشرنا إليه في برهان النظر، قلنا بأن المعلول يكون حاكيا عن فعله تبارك وتعالى وعن وجوده، فليس كلام الله إلا فعله تبارك وتعالى. بأي معنى أطلق؟ لماذا أطلق عليه الكلام؟ لأنه يؤدي إلى نفس الغرض. فأفعال الله تبارك وتعالى تحكي عن جمال الحق وجلال الحق وعظمة الخالق تبارك وتعالى. فمن تأمل في خلق السماء، ومن تأمل في خلق الأنفس، ومن تأمل في خلق الآيات الآفاقية، كان ذلك مفهما لعظمة الله تبارك وتعالى وجمال الله وجلاله. هذا هو معنى الكلام الإلهي، وهذا له مدلول في الآية المباركة، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وماذا؟ وكلمته ألقاها إلى مريم. إذن القرآن وصف نبي الله عيسى بأنه كلمة الله يعني لفظان، أو فعله تبارك وتعالى، فعله. ولهذا يستدل على على المعجز بولادة نبي الله عيسى من دون أب. هذا الفعل يكون حاكيا عن عظمة الله تبارك وتعالى وعن قدرته المطلقة. هذا هو معنى كلام الحق تبارك وتعالى. إذن كلامه ما هو؟ فعله الذي ينبئ عن وجوده وعظمته وصفاته. قال إذن بلحاظ ذلك يتضح أن الكلام من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ الفعلية، لأن كلامه فعله. أو حتى لو قلنا بأن الكلام إيجاد الحروف، يكون الكلام من الصفات الفعلية. قال إن التكلم من صفات الفعل، حيث يتوقف انتزاعه على تصور مخاطب يتلقى مقصود المتكلم ومراده بواسطة سماع صوت أو رؤية كتابة أو خطور مفهوم في ذهنه، هذا الكلام الذي نعرفه، أو بأي صورة وطريقة أخرى. وفي الواقع أن مفهوم المتكلم ينتزع من الرابطة بين الله تعالى الذي يريد أن يكشف عن حقيقة معينة، ومخاطب يدرك تلك الحقيقة ويتلقاها، إلا أن يراد من التكلم معنى أن نقول التكلم بمعنى القدرة على التكلم، فيرجع الكلام إلى أي صفة؟ إلى الصفات الذاتية. وبهذا التفسير تؤول وتنتهي هذه الصفة إلى الصفات الذاتية، كما ذكر نظيره لبعض الصفات فعلية الأخرى. وأما القرآن الكريم بمعنى هذه الكلمات المكتوبة، هذه المسألة الثالثة، الكلام القرآن مخلوق أو ليس مخلوق؟ اتفق علماؤنا على أن الكلام مخلوق بمعنى حادث، لأن هذا الكلام الموجود بين الدفتين هو عبارة عن مجموعة من الألفاظ، وقلنا دائما اللفظ والحروف يكون حادثا لأنه إما أن يتقدم عليه حرف أو لا يتقدم عليه حرف، وعلى كلا التقديرين يكون مسبوقا بالعدم. إذن لا إشكال أن القرآن الكريم يكون مخلوقا، بل القرآن وصف نفسه بالحدوث في الآية المباركة. ماذا يقول؟ لاحظ في سورة الأنبياء الآية الثانية، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا. ما معنى محدث؟ يعني حادث جديد. إذن القرآن الكريم وصف أن هذا الذكر محدث. أي ذكر؟ القرآن يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن الذكر هو القرآن الكريم، وليس الذكر كما فهمه بعضهم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقرينة قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، لأن الآية تقول محدث إلا استمعوا. قلنا أن النبي أن الرسول يستمع إليه لا يستمع. إذن أن القرآن الكريم وصف نفسه بأنه محدث، بأنه محدث. لهذا قال بمعنى هذه الكلمات المكتوبة أو الألفاظ أو المفاهيم الموجودة في الأذهان أو الحقيقة النورانية والمجردة فهو من المخلوقات، إلا أن يقال بأن للقرآن حقيقة، وحقيقة القرآن هو العلم الذاتي الإلهي، فيكون القرآن بناء على ذلك قديما، لأن العلم من الصفات الذاتية، والصفات الذاتية عين الذات، والصفات الذاتية قديمة. ولكن ليس هذا محل الخلاف بين المتكلمين، محل الخلاف نفس هذه الألفاظ القرآنية حادثة أو قديمة. وفي هذه الصورة تؤول هذه الصفة إلى صفة العلم الذاتية، ولكن هذه التأويلات حول الكلام الإلهي والقرآن الكريم بعيدة عن الفهم العرفي للمحاورات ويلزم تجنبها. إذا لا إشكال أن الله تعالى يتصف بالكلام، وإذا اتصف بالكلام يتصف بالصدق. يأتي الكلام إن شاء الله في صفة الصدق، بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد. الله.